الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بنشرة لأهم الأخبار عدها ويقروها عليكم حسين سعيد.
وصحتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. توقع الرئيس جلال طالباني أن تنسحب القوات البريطانية من العراق بحلول نهاية العام المقبل، إذ سيكون العراق بحلول هذا التاريخ قد حقق نجاحا جيدا على صعيد بناء قواته المسلحة. وكان طالباني يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد بعد استقباله وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت التي تزور العراق لأول مرة منذ توليها منصبها في أيار الماضي. أما الوزيرة البريطانية فامتنعت عن التحدث عن جدول زمني لسحب قوات بلادها وقالت:
أعتقد أن هذه القضية سيتم إقرارها مع الوقت، فكما تعلمون أن هنالك محافظات عراقية سلمت مسؤوليتها الأمنية للعراقيين، فنأمل أن تستمر هذه العملية. وإذا ما كان الرئيس محقا بشأن استمرار بل وحتى التعجيل من هذه العمليات السلمية، عندئذ ستكون حكومات قوات الائتلاف هي الأكثر رضا لتحقيق مثل هذه الخطوة.
ودعا رئيس طالباني الذين يحملون السلاح بصورة غير شرعية من غير الصداميين والتكفيريين إلى التوقف عن القتال والانخراط في العملية السياسية.
التكفيريون هم عناصر مجرمة خارج البحث، والصداميون أيضا، ولكن غير هؤلاء غير هذين الطرفين كل الآخرين مدعوون إلى العمل المشترك معنا، وأزرينا اتصالات، هم أزروا اتصالات بعضها معي، بعضها مع رئيس الوزراء، بعضها مع إخوان الآخرين، بعضها مع قوات التحالف، والعملية هذه العملية أيضا مستمرة وإن كانت بهدوء.
توجه نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية برهم صالح إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم على رأس وفد يضم وزيري المالية والتجارة وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين العراقيين. ويبدو أن زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي إلى إيران تهدف إلى التحضير للزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران قريبا. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن زيارة المالكي ستبدأ أوائل الأسبوع المقبل، لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء علي دباغ أعلن أن موعد الزيارة لم يحدد بعد. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في الإسكندرية اليوم بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، أعرب عن الأمل في سماع أخبار إيجابية حسب وصفه خلال الساعات 48 المقبلة بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترفع الحصار البحري والجوي عن لبنان. وأبلغ أنان الصحفيين أنه لا يريد إثارة آمال زائفة، لكنه يأمل أن تكون هناك خلال هذه الفترة بعض الأنباء الإيجابية والبناءة. وتواصل إسرائيل فرض حصار جوي وبحري على لبنان منذ توقف العمليات الحربية، متذرعة بأن الهدف من الحصار هو منع إعادة تسليح حزب الله. وقال مسؤولون إسرائيليون أن دور أنان هو تأمين الإفراج عن الجنديين وليس الوساطة. وكان أنان أعلن يوم أمس أنه سيعين مبعوثا سريا للعمل على الإفراج عن جنديين إسرائيليين أسيرين لدى حزب الله. ذكر التقارير أن المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا من المقرر أن يلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم غد الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، في محاولة أخرى لدرء المواجهة بين إيران ودول غربية حول برنامج إيران النووي. وكان وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير حذر يوم أمس من أن فشل المباحثات بين سولانا والأريجاني قد تؤدي إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات لحمل إيران على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم. على صعيد آخر، أقر أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم الخطوط العريضة لمشروع قرار يقضي بتعليق دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران. وقال كاظم جلالي مقرر اللجنة البرلمانية أن القانون سيفعل في حال تصاعد الضغوط مجلس الأمن الدولي على إيران حول ملفها النووي، متهما الهيئات الدولية المعينة بتجاهل ما وصفه بحق إيران النووي. ألغت روسيا مناورات مشتركة كانت مقررة مع قوات أمريكية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري في مقاطعة نيجني نوفغرد وسط روسيا. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية المستقلة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية إن سبب إلغاء المناورات يرجع إلى تساؤلات عن طبيعة أفراد القوة الأمريكية المفترض اشتراكهم في المناورات. من المقرر أن يبدأ الرئيس الباكستاني بارويز مشرف زيارة إلى أفغانستان يوم غد الأربعاء لإجراء مباحثات مع نظيره الأفغاني حامد كارزاي حول عدد من القضايا الأمنية. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية سلطان أحمد ماهن عن الأمل في أن تساعد زيارة الرئيس الباكستاني إلى أفغانستان على تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد مكافحة الإرهاب. بهذا الخبر نصل وياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد أهمية نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات العراقية، ومجلس النواب ينعقد من جديد بعد توقف لمدة شهر ويقر مواصلة العمل بقانون الطوارئ. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت نقل الإشراف على الأوضاع الأمنية في العراق من قوات التحالف إلى القوات العراقية اعتبرته أمرا مهما. بيكت قالت يوم الثلاثاء خلال زيارتها إلى بغداد:
تم نقل بعض المسؤوليات الأمنية، ونحن نأمل ونؤمن بأن هذه العملية ستستمر، لأن من الأمور المهمة جدا أن نرى ممثلي الحكومة المنتخبة في العراق يمارسون هذه المسؤولية.
جاء تعليق بيكيت بعد لقاء مع نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي قال من جانبه أن المسؤوليات الأمنية في نصف محافظات العراق تقريبا ستنتقل بحلول نهاية هذا العام إلى أيدي القوات العراقية، كما قال أن نقل قيادة القوات العراقية سيتم في غضون هذا الأسبوع.
هناك نقطة مهمة في هذا المجال، هناك تنامي للقدرات العراقية وهناك نقل للمسؤولية الأمنية إلى القوات العراقية من قوات التحالف.
الصالح أضاف بأنه سيتم إنشاء علاقة شراكة أمنية بعيدة المدى بين بغداد والقوات الأجنبية بهدف دحر الإرهاب.
سنشهد أوضاعا يكون فيها العراقيون في المقدمة بشكل متزايد، وسيقل اعتمادهم على القوات متعددة الجنسيات، غير أن هذه علاقة شراكة مستمرة لدحر الإرهاب. العراق اليوم شريك مع بقية العالم في المعركة ضد الإرهاب، عكسا لعراق صدام حسين الذي كان يمثل مشكلة بالنسبة لبقية العالم.
was a problem for the rest of the world.
هذا ومن شأن وزيرة الخارجية البريطانية مواصلة اللقاءات بالمسؤولين العراقيين. من جانب آخر، ذكر مكتب نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن صالح غادر العراق متوجها إلى إيران على رأس وفد رسمي يضم وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزراء التجارة والتخطيط والمالية. هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها صالح إلى إيران منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها في 20 أيار الماضي. يذكر أن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري أجرى في تموز من عام 2005 زيارة إلى إيران، وكانت الأولى منذ سقوط النظام السابق. من جانب آخر، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي قوله في مقابلة نشرتها مجلة USA Today، نقلت عنه قوله أن على الولايات المتحدة أن تبقى في العراق حتى تتمكن الحكومة العراقية من فرض سيطرتها على الأوضاع في البلاد، وأضاف أنه ليس من الممكن ترك حكومة حديثة النشوء في العراق تحت رحمة الإرهابيين والمتمردين. هذا ويجري خاتمي حاليا زيارة إلى الولايات المتحدة، وقد قال أن إيران لم تزود شيعة العراق بأسلحة خلال فترة توليه الرئاسة في إيران بين الأعوام 1997 و2005، كما عبر عن شكه في أن مثل هذه الأمور تحدث تحت رئاسة الرئيس الحالي محمود أحمدي نجد. خاتمي أوضح بالقول ألا أحد سوف يستفيد من السلام والاستقرار في العراق قدر ما ستستفيد إيران. في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن علي الدباغ الناطق بلسان الحكومة العراقية قوله أن من المؤمل أن يوقع العراق والولايات المتحدة في الأسبوع المقبل اتفاقا يقضي بنقل قيادة الجيش العراقي الجديد إلى رئيس الوزراء نوري المالكي. الدباغ أضاف أن الجانبين الأمريكي والعراقي اتفقا على النقاط الرئيسية، وأن الاتفاق جاهز للتوقيع في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على الأرجح. الدباغ نفى أن تكون خلافات كبيرة قامت بين الجانبين، وقال أنها خلافات بسيطة تتعلق بمسائل فنية، وأوضح أن الاتفاق يقضي بنقل القيادة إلى وحدات عراقية تفي بالمتطلبات المفروضة كل أسبوعين حتى نيسان المقبل، وبالتالي سيتحول الإشراف على القوات العراقية حتى في محافظة الأنبار والرمادي والفلوجة إلى العراقيين. في الوقت نفسه يتم نقل المسؤوليات في المحافظات إلى القوات العراقية، وهي عملية قال الدباغ أن من شأنها أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام، وهو ما سيتطلب حصول القوات الأمريكية على ترخيص إذا ما أرادت التحرك في أنحاء البلاد حسب قوله. عاد مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد بعد فترة استراحة دامت شهرا كاملا، وقرر في جلسة اليوم تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة 30 يوما إضافيا، وهو قانون يستمر العمل به منذ عامين في جميع أنحاء العراق عدا منطقة كردستان، ويمنح قوات الأمن صلاحيات أكبر. هذا القانون يتم تجديد العمل به كل شهر منذ فرضه في تشرين الثاني من عام 2005. في واشنطن، حث ديمقراطيون بارزون في الكونغرس الأمريكي حث الرئيس الأمريكي جورج بوش على إقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد. عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية باربارا بوكسر أعلنت نيتها في طرح تعديل على قرار يتعلق بنفقات الدفاع، ودعوت الرئيس إلى تعيين وزير دفاع جديد في الحال. يأتي ذلك مع إعراب الديمقراطيين عن غضبهم من تعليقات وردت على لسان رامسفيلد، قارن فيها منتقدي السياسة الأمريكية في العراق بأولئك الذين حاولوا استرضاء النازيين قبل الحرب العالمية الثانية، وقال أنهم لا يدركون الطبيعة الفاشية للإرهاب الإسلامي. الديمقراطيون دعوا أيضا الرئيس بوش إلى إجراء مراجعة كاملة للسياسة في العراق وبضمنها استبدال وزير الدفاع، وأشاروا في بيان أصدروه إلى تصاعد الهجمات اليومية على القوات الأمريكية والعراقية وتزايد العنف الطائفي في العراق، ودعوا إلى تغيير مهمة القوات الأمريكية في العراق والشروع في سحبها قبل نهاية هذا العام. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
نصف
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
جمالك شغل وصلت بدري.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير من القاهرة عن معرض إعادة إعمار العراق وآخر من عمان حول ردود الفعل لدى الأوساط السياسية والدبلوماسية حول حادث الهجوم على عدد من السياح يوم الاثنين. قبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، نبدأ هذه الفترة من العاصمة بغداد، حيث عقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى في فصله التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس محمود المشهداني. هذه الجلسة شهدت مصادقة أعضاء المجلس على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر، كما ضمت تلاوة القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يجيز تطبيق عقوبة الإعدام في العراق. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
صادق مجلس النواب العراقي في أولى جلساته الثلاثاء ضمن الفصل التشريعي الثاني على تمديد حالة الطوارئ في العراق لمدة 30 يوما باستثناء إقليم كردستان،
عملا بأحكام المادة 61 تاسع عن باء من الدستور والاستمرار الظروف التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ. يتقدم مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء بهذا الطلب إلى مجلس النواب الموقر للموافقة على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان لمدة 30 يوما ابتداء من 1/9/2006.
وقد افتتح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة 30 لمجلس النواب بكلمة ناشد فيها العراقيين على التوحد والتراحم.
نناشد كل العراقيين بحرمة هذه الأيام المباركة أن يتوحدوا وأن يتراحموا وأن يرحم بعضهم بعضا، فلا خيار لنا غير هذا الوطن، ولا قيمة للإنسان إلا بأهله وبوطنه، ونوعدكم بأننا سنكون سندا لكم، هذا واجبنا وهذا ما وعدناه لكم أيام الانتخابات، ووعد الحر دين.
كما حث المشهدان أعضاء مجلس النواب على العمل بجدية أكبر للمساهمة في استتباب الوضع الأمني وتقديم الخدمات للشعب العراقي.
ماذا سيقول الشعب عنا إذا تمادى الإرهاب في انتهاك الدماء والأعراض والأموال؟ وكما أقسمنا في أول جلسات مجلسنا هذا من حق الشعب أن يتساءل ماذا قدمنا له، فعلينا أن نوفر لهذا الشعب الجريح إضافة إلى الأمن والأمان كافة احتياجاته من المشتقات النفطية وغيرها والخدمات الأخرى.
ويستعد مجلس النواب في الفصل الجديد تشريع العديد من القوانين بما فيها قانون يخص مفوضية النزاهة العامة، وقد تساءل المشهداني عن حجم الأموال التي أهدرت ومحاسبة المقصرين.
وعلينا أيها الأخوة أن نسأل ونتساءل عن الأموال الطائلة التي صرفت في العراق منذ السقوط ولحد الآن، أين ذهبت وأين تبخرت؟ هي أموال طائلة تبني العراق وتجعل منه بلدا متقدما في العالم، ويكفي السكوت حياء من الذين لا يستحون من الله ومن الشعب، ويكفي الصمت على سراق قوت الشعب الذين أكلوا أمواله زورا وبهتانا ولم يصبحوا شارعا أو عمود كهرباء.
وفي كلمة الله حثت عضو مجلس النواب تيسير المشهداني والتي أطلق سراحها مؤخرا بعد اختطافها على يد جماعة مسلحة، حثت أعضاء مجلس النواب على نبذ الماضي والعمل على مشروع المصالحة الوطنية.
علينا اليوم أن نرمي بالماضي بكل صعوباته ومراراته خلف أظهرنا، ونخطو بخطوات جدية على طريق مشروع المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، تم تلاوة القراءة الثانية لمشروع قانون لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي يجيز تطبيق عقوبة الإعدام بعد أن تم توقيف العمل بها من قبل الحاكم المدني بول بريمر.
مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية تلغى الفقرة نون من قسم 4 من مذكر السلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3، ويعاد العمل بالمواد من 285 إلى 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. ثانيا، ينفذ هذا القانون من تاريخ نفاذ أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 في 8/8/2004. الأسباب الموجبة بالنظر لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بموجب الأمر رقم 3 لسنة 2004 في 8/8/2004، ولكون المواد على تتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، لذا شرع هذا القانون.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى في العاصمة بغداد، فتحت شعار القلم كالآلة يساهم في بناء العراق، أقامت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية المؤتمر الأول للصحفيين الرياضيين، والذي كرس لدعم مشروع المصالحة الوطنية. وقد شهد المؤتمر حضورا واسعا للصحفيين الرياضيين، كما شارك فيه نقيب الصحفيين العراقيين ووزير الشباب والرياضة. ليلى أحمد كانت هناك وأعدت لنا هذا التقرير.
هذه المرة حمل الصحفيون الرياضيون أقلامهم ليسجلوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية من خلال المؤتمر الأول للصحفيين الرياضيين الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة الثلاثاء بالتعاون مع الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية في نقابة الصحفيين العراقيين. وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر طالب الصحفيين الرياضيين بضرورة الالتزام بالإعلام الرياضي الحرفي الذي يبتعد عن التكتل الفئوي والطائفي، وانتقد في الوقت نفسه طريقة تناول الصحافة الرياضية لقضية اختطاف رئيس اللجنة الأولمبية ومساعدي في تموز الماضي.
نريد من الإعلام الرياضي الاهتمام الاستثنائي بالقضايا المصيرية التي تتعلق بالمسائل الاستراتيجية العليا في مؤسساتنا الرياضية والشبابية وتغطيتها إعلاميا، مسلطة الضوء على حيثيات الموضوع بكل تفاصيله، وهذا للأسف لم يحصل بعد اختطاف الأستاذ أحمد الحجية ورفاقه، فكان حريا باللجان الإعلامية وخصوصا الرياضية أن تشكل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة أوليات الموضوع ودراسة تفاصيله للوقوف على أسبابه من أجل الخروج بنتائج وحلول ناجعة قد تساهم في حل أصل المشكلة أو على الأقل تخفف من صدى الحدث وتأثيره في الأوساط العامة من خلال توجيه الخطابات الرياضية وتفعيل دور المبادرات، والتي من شأنها أن تكون أدوات ضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء والإفراج عن الأستاذ أحمد.
المؤتمر الأول للصحفيين الرياضيين حمل شعار القلم كالآلة يساهم في بناء العراق، والذي جاء تجسيدا للدعم الإعلامي والإعلام الرياضي بشكل خاص لمشروع المصالحة الوطنية في المجال الرياضي. في هذه الأثناء انتقد نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي رئيس الوزراء نور المالكي بسبب تغاضيه عن عقد مؤتمر لشريحة الصحفيين والفنانين والمثقفين لدعم المصالحة الوطنية.
دعوته إلى عقد مؤتمرات لرؤساء العشائر، ودعوت إلى عقد مؤتمرات لرجال الدين، ودعوت إلى عقد مؤتمرات لرؤساء الأحزاب، ولكنك أغفلت دعوة المثقفين العراقيين من الصحفيين والفنانين والأدباء والشعراء إلى عقد مؤتمر يدعم مبادرتك. واعلم أيها السيد الرئيس أن قطاع المثقفين من الصحفيين والأدباء والفنانين جميعاً هم أبعد الناس عن الشعور بالطائفية، فكان الأولى أن تدعونا إلى مؤتمر ندعم فيه ورقة عملك.
المؤتمر الذي شهد حضورا واسعا للصحفيين الرياضيين خرج بعدد من التوصيات لخصها في أن نجاح المصالحة الوطنية تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع وكل من موقعه، وإن الصحافة الملتزمة بقضايا الوطن والحريصة على مستقبله لابد وأن تنهض بمسؤوليتها لدعم مبادرة المصالحة الوطنية. كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة على مستوى عال تتألف من ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بهدف متابعة الشأن الإعلامي الرياضي. ولم تغفل التوصيات الإشارة إلى ضرورة العمل المتواصل على المستويين الرسمي والشعبي لإطلاق سراح جميع الرياضيين المختطفين وحماية كل الرياضيين العراقيين. وفي ختام المؤتمر على المشاركون المنصة ليهتفوا بصوت واحد: هذا الوطن من بيعة نبني سنة وشيعة.
هذا الوطن من بيعة نبني سنة وشيعة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شأن ثقافة وفن يا محن الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين وننتقل هذه المرة إلى القاهرة حيث تجري المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التحضيرات لإقامة معرض إعمار العراق الذي سيفتتح فعالياته يوم الأربعاء بمشاركة عدد من الوزراء العراقيين. عن هذا المعرض تحدث عدنان خير الله المستشار التجاري العراقي في القاهرة لمراسلنا أحمد رجب.
تبدأ في القاهرة غدا فعاليات معرض إعمار العراق ولمدة 3 أيام. تنظم المعرض المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويفتتحه وزير التجارة العراقي ونظيره المصري. ويشارك في أعمال المعرض عدد من الوزراء العراقيين والدوائر المتعلقة بعملية إعادة إعمار العراق ومن بين هؤلاء وزير الصحة العراقي. وفي اجتماعات الدورة العادية 78 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية طرح العراق ورقة عمل تهدف لتفعيل العلاقات العربية المشتركة وإيجاد أطر وآليات جديدة تسهم في تطوير العلاقات العربية في مجالات التجارة والاقتصاد والمال. ومن اللافت للنظر أن وفد وزارتي التجارة الخارجية والنقل العراقيين الذي شارك بالاجتماع بدأ فور طرح الورقة العراقية في الاتفاق على صفقات عراقية عربية. ويقول عدنان خير الله المستشار التجاري العراقي في القاهرة:
شارك العراق من يوم الاحتفاء من يوم السبت في اللجنة الفنية بوفد من وزارة التجارة وترأس اللجنة الوزارية الأستاذ مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية وقدم ورقة عمل حول مشروع الاستثمار قانون الاستثمار الجديد ومدى مشاركة العراق والشركات مدى مشاركة الدول العربية والشركات العربية والقطاع الخاص. دعا إلى إعادة إعمار العراق من خلال الاستثمار، يعني إعادة إعمار العراق من خلال الاستثمار العربي في العراق، وفتح آفاق يعني كبيرة أمامهم للمشاركة بهذا الإعمار. وهناك عندنا معرض إعمار العراق الذي سيفتح بكرة إن شاء الله لإعمار معرض إعمار العراق تقوم به شركة المنظمة العربية للتنمية والتعدين للتنمية الصناعية والتعدين وشركة جروب للتسوية. يفتتح يعني بمشاركة عربية ومحلية مصرية يعني في إعمار العراق في أرض المعارض المصرية.
وماذا يضم هذا المعرض؟
معرض لإعمار العراق لبناء البنية التحتية للعراق بمشاركة قطاعات من وزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الصحة ووزارة يعني أكثر الوزارات القطاعات الخدمية اللي يحتاجها العراق.
نعم أستاذ عدنان، بالنسبة للورقة العراقية في الاجتماع الوزاري والتي تهدف لتفعيل العلاقة العربية المشتركة وإيجاد أطر وآليات جديدة تسهم في تطوير العلاقة العربية مع العراق في مجالات التجارة والاقتصاد والمال، ما هو الجديد الذي تطرحه هذه الورقة؟
الورقة قامت مشاريع تجارة حرة بين العراق وأكثر الدول العربية ومساهمة العراق في رد التجارة العراقية بما يحتاجه من بضائع وخدمات، يعني العراق بحاجة إلى الأشقاء العرب للحضور والتفاعل مع متطلبات التجارة العراقية.
أستاذ عدنان، ما توقعاتكم بالنسبة للمعرض الذي يقام في القاهرة غدا إن شاء الله؟
يعني إحنا من خلال المؤتمر يعني اللي عقد في مجلس الجامعة ورئيس السيد مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية وجه يعني دعوة إلى المستثمرين العرب للمباشرة بالتوجه لاستثمار في العراق وخاصة في المناطق الآمنة، يعني تعرف في الجنوب مناطق اقوى امنه في اقليم كردستان، بس عندنا في منطقه بغداد وضع يعني غير طبيعي يعني قليل.
المستشار التجاري العراقي في القاهرة عدنان خير الله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، ومن القاهرة ننتقل إلى عمان، حيث تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها مع الأردني الذي هاجم يوم الاثنين مجموعة من السياح في وسط المدينة لمعرفة ما إذا كان يعمل ضمن خلية إرهابية. كما تواصلت ردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية والدبلوماسية مستنكرة هذا الحادث. حازم مبيضين لديه المزيد من التفاصيل.
لم يفلح قانون منع الإرهاب الذي أقره البرلمان قبل أيام، ولا الإجراءات الأمنية المشددة في منع الأردني نبيل أحمد عيسى جاعورة من مهاجمة مجموعة من السياح كانوا في زيارة للمدرج الروماني في وسط العاصمة الأردنية وقتل أحدهم وجرح 5 آخرين. وقال وزير الداخلية عيد الفايز إن مطلق النار البالغ من العمر 37 عاما أردني الجنسية من سكان الزرقاء ويعمل في التلحيم وهو متزوج ولديه 5 أطفال ومن أصحاب السوابق. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء معروف البخيت أن التحقيق جار الآن وسنتأكد خلال الفترة المقبلة إذا كان هذا العمل فرديا أو إذا كان هذا الشخص ينتمي لخلية إرهابية. وأكد البخيت أن الحكومة ستتخذ كل إجراء ممكن للحفاظ على أمن المواطنين والضيوف، ووعد بأن هذا العمل الجبان لن يثنينا عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والوقوف بوجه هذه الثقافة الدخيلة على قيمنا الإسلامية وعلى مجتمعنا الأردني الطيب. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن ما حصل هو جريمة بشعة وعمل إرهابي لن يثني الأردن عن جهوده في مكافحة الإرهاب. ومن جانبه اعتبر وزير السياحة الأردني أن مثل هذه الاعتداءات أصبح تأثيرها ضئيلا على السياحة في البلاد، وجاء اعتداء أمس الإرهابي في وقت وصلت فيه وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت إلى عمان وعادت الجريحتين البريطانيتين في المستشفى وهما مع بقية الجرحى في حالة متوسطة. وقد أعلن وزير الصحة أن عددا من جرحى الاعتداء بحاجة لعمليات جراحية، وأضاف
هناك امرأة بريطانية ما زالت في قسم العناية الحثيثة ICU في مستشفى البشير، ووضعها أيضا جيد الآن stable condition، ونتوقع أن في خلال يعني 24 ساعة يكون وضعها جيد، وفي حال وضعها يكون مستقر جدا سيتم نقلها إلى مستشفى الأمير حمزة.
المواطنون الذين تواجدوا في المكان رشقوا الجاني بالحجارة حتى انتهت ذخيرته ووقع في قبضة الشرطة. وكان انتحاريون عراقيون فجروا أنفسهم العام الماضي في 3 فنادق في عمان، ما أدى إلى مقتل مدنيين في هجمات أعلنت مجموعة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عنها. وبعدها جرى تعزيز الأمن في مختلف أنحاء المواقع السياحية والفنادق. ولقي الحادث الذي حدث أمس استنكارا شاملا، حيث دعا رئيس مجلس النواب إلى الضرب بيد من حديد على كل من يقف وراء اعتداء عمان. وشجب حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر حزب سياسي في البلاد الهجوم الإرهابي، رافضا استهداف السائحين الأجانب على الأراضي الأردنية واستخدام العنف ضد المدنيين. واستنكر منتدى الوسطية للفكر والثقافة في بيان له الاعتداء الإجرامي على السياح الأجانب الآمنين، مؤكدا أن هذا الحادث غريب عن أخلاقنا وديننا وعروبتنا وبلدنا. كما استنكرت السفارة الأمريكية في عمان الحادث وقالت إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الشائنة لا تخدم أي هدف ولا يوجد لها مبرر، مؤكدة الثقة الكاملة بقوات الأمن الأردنية. كما استنكر اتحاد الناشرين الأردنيين الاعتداء الآثم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسيت وياي اش حكيت
خاين ما نسيت وياي اش حكيت
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى والون وقليبي حربت وأيست منا شذك عرال النح والون وقليبي حربت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسيت وياي اش حكيت
خاين ما نسيت وياي اش حكيت
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عتاب وبقلبي جواب بعيونك عتاب وبقلبي جواب من بعد الغياب جايني بعتاب من بعد الغياب جايني بعتاب ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبه
بالحبايب ما تنام
بالغياب الحبايب ما
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني وضيف الإذاعة الزميل نبيل الحيدري في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبكل مستمعين الأعزاء.
أهلا فريال، وأرحب بضيف العزيز نبيل الحيدري في براغ، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا بكم جميعا، شكرا لهذا الترحاب، وأهلا بالمستمعين الكرام.
أعزائي، ارتأينا أنا ونبيل وطبعا شاركنا ديار في الحديث عن آراء العراقيين في الداخل، وبالنسبة إلى تقاريرنا وبرامجنا باعتبار نبيل لسه واصل تازة، صار ليومين مو يومين نبيل. أود أن أسأل نبيل بشكل عام عما يفضل العراقيين سماعة بالدرجة الأساس، يعني احنا نعرف هناك العشرات من الإذاعات والقنوات الفضائية اللي تغطي القضايا السياسية. ينتابني أحيانا أحساس أنه العراقيين ومع توتر الأوضاع الأمنية وكثرة المشاكل الحياتية والأزمات اللي نعرفها، كهرباء ووقود، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هل برأيك نبيل، وطبعا ديارهم يشاركنا بالرأي، أنه من الأفضل تقليل المساحة المخصصة للسياسة، توفير مساحة أوسع من بثنا الإذاعي القضايا الاجتماعية الفنية الثقافية؟ نعم. احنا احيانا يعني انا ونبيل من نشتغل ونرتب ساعات العمل، يعني ساعات البث، ونخلي تقارير، نفضل مثلا نخلي فد 5 تقارير او 6 تقارير سياسية وفد واحد نقول الى علاقة بمشاكل الناس، هذه مقبولة حاليا ويا اوضاع العراقيين مثل ما شرحتها نبيل؟
فريال، هذه مرصودة قبل ما تكون مقبولة، مرصودة من المستمع العراقي. اعتقد معروف أن الوضع في العراق استثنائي، ظرف اليومي بعنف وبدموية وبحدة، لكن هذا ليس فقط مشهد الحياة في العراق، نتفق على هذه الحقيقة. أعتقد أن المستمع العراقي ميال إلى أن تؤخذ صور وجوانب من حياته اليومية أكثر من شكل الرجل السياسي أو الحزب السياسي أو النشاط السياسي المجرد. الحياة ألوانها وأوجهها كثيرة مع صعوبة الحياة، لكن المفروض نكثر ونعمق ونديم التقارير اللي تتناول الجوانب الحياتية اللي هي في الواقع الحال هي انعكاس للسياسة، يعني كانت اقتصادية أو اجتماعية. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى أولا أهمية وسائل الإعلام، لكن ليس فقط بتغطية الحدث اليومي والسياسي، هناك جوانب من الحياة، هناك صور من الحياة ضروري نقدمها للمستمع، ونجعل هناك تواصل بينه وبين الإذاعة، أي أن هو يخلق الإشارة وهو ينبه إلى الظاهرة وإلى الصورة حتى يجسدها تقرير أو برنامج الإذاعة.
نعم، نقدر نقول يعني بشكل عام بزعة والعراقيين، يمكن هاي الكلمة كلش تلائم.
بالضبط، وصل حد الإشباع القاسي بخبر الحدث والعنف اليومي.
نعم.
بسك يا زمن ما ريد حزن جديد، حتى اللي أحبه راح عني بعيد، بسك يا زمن ما ريد حزن جديد، حتى اللي أحبه راح عني بعيد، جروحي بالمحبة شهود كل شي يا زمن.
عودة إلى رسائل المستمعين، وطبعا اليوم يشاركني أيضا نبيل في الإجابة على عدد من الرسائل، وأيضا ديار ساكت اليوم.
فريان، بنشجع الإذاعات، يعني احنا في الفترة الأخيرة حاولنا أن نسوي التغيير في نهج الإذاعة حتى يغطي مساحة أكثر للمشاكل التي مر بها العراقيين، بس طبعا تعرفين أنه الأذواق تختلف.
نعم.
تجيني رسائل من الجيل القديم يقول مثلا ليش أغاني الشباب تبث أكثر من أغاني القديمة، هذا على سبيل المثال.
نعم.
في حين في اليوم نفس اليوم تجيني رسالة أخرى من شاب يقول لماذا الاهتمام بأغاني عزيز علي وفؤاد سالم وعدم الاهتمام بأغاني الشباب؟ فتلاحظين أن هناك تنوع بالأذواق، تنوع بالأفكار.
نعم،
فإحنا نحاول بقدر الإمكان أنه نسوي موازنة بين كل الشرائح المجتمع،
وإرضاء الناس أو إرضاء ذوق الناس غاية لا تدرك.
نعم.
صعبة كل شيء.
نعم. مثل ما قلت قبل العودة إلى الرسائل، مرة أخرى أقرأ مقطع من قصيدة عجبتني أرسلها قبل أسبوع المستمع الشاعر نوار عبيدي. هل هو نوار العبيدي أو عبيدي؟ هل هو عراقي أو جزائري؟ هو من عنابة من الجزائر ومهداة إلى العراق، بس النفس اللي حسيته من خلال قراءة لهذه القصيدة هو نفس عراقي. امنحيني يا أرض العراق دقيقة كي أبوس الأرض وأصلي في مطار الشهداء والحقيقة، امنحيني فرصة كي أنام كالصبي في شوارعك العتيقة، وأطير عصفورا زهيا نحو بابل والحديقة. امنحيني يا أرض العراق دقيقة كي أفهم مغزى الأساطير والحكايات الأسيرة، وأفك معنى القنابل والأباتشي والهراوات الصديقة. حلوة القصيدة، ممكن جميلة. تكمل لنا إياها؟ أنت موجودة عندك نبيل؟
لا بأس نواصل ويا نوار العبيدي. امنحيني يا أرض العراق حقيبة كي أجول في شرايين بغداد وأبحث عن جسر تكسر بين دجلة والفرات، وأجمع فتات قنديل تحطم بالرصاصات الرفيقة.
شكرا يا نوار على هذه المشاركة الرقيقة، وعسى أن تواصل البحث عن الحقيقة وترسل لهذه الإذاعة أجمل المعاني الصديقة. نبيل أنت شو تضيف؟
كلش حلوة هذه الحقيقة.
أعود إلى ضيف الإذاعة الزميل نبيل الحيدري. خلال اليوم نبيل، اليوم تحدثنا عن الوضع يعني طبعا بالعراق، وأنت أشرت على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتغييرات اللي طرأت على الحياة اليومية والمعيشية للعوائل، من ناحية يعني الطبخ ونوع الطبخ وعلاقة بالأزمات وربما أيضا الملابس، وشلون تقضي العائلة العراقية أوقات المساء مع ساعات حظر التجوال، توقف السهرات العائلية، توقف لقاءات الأصدقاء والأقارب وغيرها. فبرأيك نبيل، هل هذه المتغيرات اللي دخلت على حياة العراقيين ممكن أن تؤثر مستقبلا على نمط الحياة في العراق وتصبح هي الأساس؟ يعني هذا التغييرات هي يصير نمط حياتي معاش يوميا.
فريال هذا صحيح، سبق وتحدثنا حول الموضوع قبل تسجيل البرنامج. هناك أعتقد تغيير نمطي في سلوك العراقيين سيكون شبه واضح ومرتبط بشخصيتهم. مثلا ساعات منع التجوال اليومية يبدأ التوقيت حدود 8 مساء أو 9، وبالتالي لم تعد هناك ليالي بغدادية كما كان سابقا. هناك زيارات العوائل والأقارب، الخروج للأماكن العامة، النوادي، الجلسات. لما تختزل هذه الفعاليات لأكثر من سنة أو 3 سنوات تقريبا تصبح عادة، تصبح سلوك، وبالتالي ينعكس على البيت. مثلا المطبخ البغدادي بدأ يختلف بسبب أزمات الوقود،
ربما العراقي بشكل عام يعني حتى في المحافظات.
هذا صحيح، يعني هذا صحيح.
يعني مثلا حاليا أم البيت إيش تطبخ يعني وهي ماكو غاز ولا ماكو نفط؟
هذا صحيح. تبدي إذا حتى لو كان متوفر الآن، معنى التوفير والترشيد صار أوضح من السابق، لأنه قنينة الغاز لما تزيد عن 20,000 دينار تعني ساعات أو أوقات استفادة من الغاز محدودة، كذلك الكهرباء. فأعتقد أن هناك ميل للطبخة السريعة التحضير، واحد، ومن جانب ثاني اعتماد على الطبخات الجاهزة والأكل الجاهز من السوق،
يعني يعتبر أرخص من الأكل اللي يطبخ بالبيت
بشكل اقتصادي لو حسبتي في بعض الأحيان. نعم أرخص، توفير لفات معينة للأولاد والأطفال يهيئوها من الشارع من المحلات، اللي الآن فرصة للتباري لفتح باب نوع من أنواع التعايش بالموضوع. شكل آخر، هناك مثلا الزيجات، زيجات الشباب حاليا. أنا أتساءل بظروف غير طبيعية، ليل من غير كهرباء، ساعات التجوال أيضا تفرض، ربما سنشهد نوع من العلاقات الزوجية، وربما هذا مرهون بعلماء النفس والاجتماع أن يدرسوا علاقات الزوجية العراقية الجديدة، ربما ستكون بشكل آخر تختلف عن علاقة يعني أبو جاسم وأم جاسم.
اللي عرفت أنه الأعراس صار لحفلات الأعراس الظهر، تبدأ ما كنتها الليل يعني
تبدأ سهرة العرس الساعة 1 الظهر وتنتهي بالخمسة أو بالستة في أبعد الأحوال، الهلاهل تسمعيها ساعة 3 الظهر بعرس جديد.
نعم، بالنسبة للدهوك أنت ديار كنت موجود هناك، يعني أكيد تفرق كثير.
زيارتي كانت لدهوك قصيرة مجرد عدة أيام، بس طبعا هناك تغييرات كبيرة طرأت على المدينة، الإعمار واضح في المدينة، يعني لا تنسين فيها أنه المحافظات الشمالية
ما تخضع لحظر التجوال،
ما خضعت لحظر التجوال، كانت هناك العديد من المنظمات العالمية للبناء، كانت هناك الحدود مفتوحة لكل الشركات في إعادة إعمار المنطقة، فكان هناك شيء واضح هو الإعمار، هذا أبرز شيء.
يعني قصدك أماكن له، يعني من خلال هذا الإعمار تتوفر أماكن له
متوفرة
والسهرات،
تغيير الحياة ومدى تأثيره على نمط الحياة أكيد أثر بصورة أو بأخرى. بس مثل ما قلتش كانت زيارتي قصيرة جدا وانشغلت أكثر شيء بالبيت، مثل ما الزميل نبيل حيدر يحكي على الأكلات، فكان الريوق في مكان والغداء مكان والعشاء مكان،
كل دسم
كل دسم.
طبعا الظروف الخاصة للمنطقتين تفرض قانونها.
يا طير يا مسافر وصل لهذا الكلام، لبد ما ينام، يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام، بيت حبيبك بالله واللي لبد ما ينام، عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر فينا.
قبل فترة وصلت البرنامج رسالة من أحد الأصدقاء وهو فهد 999 وطلب أغنية مهضومة شدات الورد لستار جبار، ووقتها أنا ذكرت أنه نبيل الحيدري زميلنا من بغداد راح يحمل معاه عند زيارته إلى براغ بعض من أغنيات ستار جبار، فما أبرز هذه الأغاني وبيها شدات الورد نبيل.
هذا كان أثقل طلب وعص طلب
ورطتك لي
ورطوني بالإذاعة
أنت سمعت من الإذاعة ما سمعت من خلال طلب بالتليفون،
وهو عزيز لأنه من صديق متابع للإذاعة، فطالما يطلب بشكل خاص فعلا بحثت عليه ولقيته في أحد تسجيلات في منطقة المنصور، مهضومة شدات الورد يا حمرة الشفة، وهذه من أغاني جميلة السبعينية. فعلا هو عادنا لهذا الطقس وأتمنى أن يستمتع بها بعد ما
هو ديار راح يختار لنا، ربما مو شدات الورد بس على الأقل أنه صار عندنا يعني شريط لستار جبار.
عدنا وصلت أخيرا أنه نشكر زميل نبيل على يعني على الكاسيت ومجموعة أخرى من الألبومات اللي وصلت، وإن شاء الله هنسمع إلى هذه الأغنية أو أغنية أخرى للفنان ستار جبار.
أفيد بالليل نص الليل وهج يسمار بضلوع وأجد بدماء القاب وأسجي فراشي بدموع. أفيد بالليل نص الليل.
أعتقد لأن هسه ديار نبهنا أنه الوقت للبرنامج بدأ ينتهي وإحنا تجاوزنا يعني عن الوقت المخصص للبرنامج، فأعتقد أنه الرسائل اللي تحمل شكاوي وهي من الصديق عباس مزهر الكعبي من محافظة ذيقار ورسالة من الأردن من أحمد عبد الله رح نأجلها أيضا إلى الأسبوع القادم. في الختام أشكر طبعا جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن الزميل نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شدات ورد ومحبة للمستمعين وشكرا لكم.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.